انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحت للدكتور قبل كده وقالك
انت كويس، التعب ده نفسي،
وعشان كده هنعرف الاعراض والاسباب عن الامراض النفس جسمانية. معايا انا علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام.
الدكتور وانا مع علا الدسوقي كل يوم اربع الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علا الدسوقي وبرنامج الدكتور وأنا على تسعينات اف ام، برنامجنا عن الأمراض النفس الجسمانية. وفي حلقتي النهاردة معايا ضيفي الدكتور أحمد عزت، استشاري الأمراض الصدرية والحساسية. هنتكلم عن علاقة الأمراض النفس الجسمانية بالأمراض الجهاز التنفسي. أهلا بيك يا دكتور.
أهلا بيك يا أستاذ علا.
دكتور، خلينا نعرف كده في البداية إزاي الحالة النفسية بتأثر على الجهاز التنفسي؟
بصي، هو دلوقتي طبعا الحالة النفسية بتأثر على كل حاجة في الجسم، مش الجهاز التنفسي بس طبعا احنا الحلقة ديت على الجهاز التنفسي. هي ممكن تأثر على الجهاز التنفسي والجهاز التنفسي بيأثر عليها، لان الحالات عموما اللي عندنا في الامراض الصدرية منها الربو والضيق المزمن في الشعب الهوائية وحتى التليف الرئوي واي امراض مزمنة عندنا بتأثر جدا على الحالة النفسية، ان هي بتخلي الحالة النفسية سيئة للمريض. والعكس صحيح، ان الحالة النفسية للمريض لو هي فيها اي مشكلة او عنده اي توتر او اي قلق بيأثر جدا على الامراض العامة اللي عندنا، زائد ان هي ممكن تجيب له حاجات ما كانتش اصلا موجودة عنده زي الم الصدر او الخفقان في القلب.
طيب دكتور، يعني اللي مثلا بيتعرض لاكتئاب مدة طويلة وضغط وتوتر، ودي حاجة أصلا بنعيشها في اليوم العادي، بس اللي هو لما بتطول شوية بتأثر على الرئة، فممكن إيه اللي يحصل في الرئة؟ إيه الأمراض اللي ممكن تصيب الشخص السليم بسبب نفسيته السيئة؟
تمام. بالنسبة للشخص السليم، لو النفسية سيئة أو في اكتئاب أو في حاجة مزمنة أو توتر أو خوف أو أي خبر حزين تعرض له فجأة، بيحصل إن بيبقى فيه بعض الخفقان الأول، بيبقى فيه القلب بيبتدي يشتغل أسرع شوية، بيأثر على الرئة، بيعمل بعض ضيق في التنفس. ضيق التنفس زوت ممكن يعمل بعد كده هوت حاجة اسمها فرط في التنفس. فرط التنفس زوت ممكن يؤدي إلى إن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم تقل شوية، ده يأثر علينا يبقى فيه دوخة، إغماءات. بيجي لنا حالات كتير جدا في الاستقبال أو في المستشفى بيحصل فيها إن ما بنبقاش عارفين إيه السبب، لغاية ما بنبتدي ناخد هيستوري أو تاريخ مرضي من المريض كويس قوي، مفيش أي حاجة خالص غير إن حصل مثلا خبر سيء أو حصل أي حاجة إضافية في حياته هي اللي عملت القصة دي.
فرط التنفس ده، معلش ممكن نعرف التفاصيل أكتر، يعني بيبقى الحالة شكلها إيه؟
فرط التنفس دي
بتبقى بسرعة مثلا؟
بالظبط، في حاجة اسمها هايبر فنتيليشن سيندروم او فرط التنفس او متلازمه فرط التنفس، ان المريض بيتنفس بسرعه جدا مع التوتر، مع بعض الحاجات اللي بتفرز في الجسم بتخلي النفس اسرع كتير جدا. النفس السريع الكتير دوت بيعمل حاجه اسمها ووش لل ثاني اكسيد الكربون، او ان هو بيغسل او بيقلل ثاني اكسيد الكربون في الجسم. اول ما يقل ثاني اكسيد الكربون بيبتدي الجسم يقلل النفس خالص ويبتدي يحصل اغماءات. حله عادة ان احنا بنهدي المريض وان احنا بنخلي في ممكن زي الحاجة الشائعة اللي بتتعمل، بيتنفس في كيس مقفول على بقه ويبتدي يتنفس فيه بالراحة واحدة واحدة عشان ثاني اكسيد الكربون يبتدي يعلى لمستوياته الطبيعية تاني.
طيب دكتور، في فرق ما بين مثلا حد اتعرض لصدمة عاطفية فجأة، او اللي هو الضغط في الشغل مثلا يومين ورا بعض، غير مثلا مكتئب بقاله شوية، بقاله أسبوعين ثلاثة، ده بيفرق المدة أو الحالة الفجائية عن الحالة اللي هي بقالها فترة؟
أكيد طبعا بتفرق، وبتفرق في سهولة التشخيص كمان. الحاجة اللي بتحصل فجائية غالبا بيبقى تشخيصها أسهل شوية، لأن أنت كنت إنسان طبيعي ما كانش فيه أي مشكلة خالص، وفجأة حصل الدروب ده أو حصل الانتكاسة ديت، إن الأكسجين قل، ثاني أكسيد الكربون قل، حصل مشكلة ما في التنفس، فبالتالي حصل دروب في هذا البني آدم. غير الحاجة الكرونيك أو حاجة المزمنة، إن بيحصل إن البني آدم على مر الأيام أو الشهور أو السنين بيبتدي يتكون عنده الضعف في التنفس أو الضيق في التنفس. ممكن هو حتى لو مش إنسان رياضي أو مش إنسان بيعمل حاجات كتير فوق شغله ما يحسش بيها. بيحس بيها إمتى؟ مع ان الحاجه تزيد قوي، يعني مثلا ما يقدرش يطلع السلم، ما يقدرش يعمل الحاجات اللي هو كان بيعملها اوريدي قبل كده، هو يبتدي ساعتها يحس بيها. فبالتالي الحاجه المزمنه ديت بتبقى على مدى طويل التاثير بتاعها، وفي نفس الوقت العيان ما بيكتشفوش قوي غير بعد فتره، وتشخيصه بيبقى اصعب كتير من الحاجه الفجائيه.
طيب دكتور، القلق ممكن يعمل ايه؟ يعني ايه المرض اللي ممكن هيصيب الرئه بسبب مثلا القلق؟ انه بني ادم طول الوقت قلقان، طول الوقت مترقب، خايف يحصل حاجه، ده ممكن يؤدي الى ايه؟
طبعا هو القلق في حد ذاته خصوصا لو كان على فترات طويلة بيأثر على التنفس بشكل كبير، سواء في الإنسان الطبيعي أو الإنسان اللي أصلا عنده مشكلة تنفسية مزمنة. الإنسان الطبيعي بيحصل زي ما قلنا خفقان، بيحصل زيادة في ضربات القلب، بيحصل ضيق في الشعب الهوائية، لو بانيك أتاك أو اللي هي
نوبات الهلع
ممكن يحصل فيها ساعتها الإغماءات اللي قلنا عليها نتيجة أن ثاني أكسيد الكربون قل والكلام ده كله. الإنسان اللي عنده بقى مشكلة مزمنة أصلا في الصدر، سواء ربو شعبي أو ضيق مزمن في الشعب الهوائية، ده القلق طبعا بيأثر عليه جدا، هو بيزود الانتكاسات بتاعته. انتكاسة يعني أنا كنت ماشي كويس، الدنيا كانت كويسة، مسيطر عليها سواء بالبخاخات أو بالعلاج الطبيعي بتاعي، جات المشكلة ديت حصلت سواء طريقة أو على مر الوقت، بيبتدي يحصل إن هي يحصل دروب في الكلام ده كله، ويبتدي يحصل انتكاسة. يعني أنا صدري قفل خالص، مش قادر أخد نفسي كويس، لا ده أنا مش طبيعي، ابتدي الاحتمالات الحدوث الالتهابات حتى تزيد،
اللي هو أصلا بيكون هو يعني جاهز إن هو يبقى رئته تتصاب مجرد ما يبقى فيه أي حاجة
بالزبط.
نفسية
بالظبط كده، ده العين اللي عنده حاجة مزمنة في الصدر أصلا بالظبط كده.
طيب سمعنا عن حاجة اسمها التهاب في الغشاء البلوري، وممكن حضرتك توضح لنا أكتر عنه؟ ده برضو بيجي بسبب حالة نفسية؟
ممكن
أو ظرف نفسي،
جزء منها حالة نفسية، وبس هو عادة بيجي نتيجة التهابات في الرئة نفسها بتصيب الغشاء البلوري، أو دور برد، أو كدمات في بعض الأحيان. الغشاء البلوري ده بيبقى غشاء بيحيط الرئتين عشان يسمح لها ان هي تتحرك كويس في القفص الصدري. الغشاء ده عادة بيبقى رقيق جدا، وبيتكون من طبقتين، والطبقتين بيبقى فيهم فيلم من السائل خفيف جدا 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 عشان يعرف يتحرك بسلاسة وما يحصلش اي مشكلة فيه. مشكلته ان هو لما يبقى فيه التهاب بيبقى مؤلم جدا جدا، خصوصا ان هو مع التنفس الحركة بتزود الألم، وطبعا الإنسان عشان يتنفس كويس لازم الحركة تبقى واخدة القفص الصدري كله،
يعني ياخد النفس كامل.
فبالتالي في آخر النفس ده بتلاقي شكة رهيبة جدا، أول عيان بيوصفها وصف دقيق، طعنة سكينة، وبتبقى في الظهر أو قدام على حسب المكان فيه، لأن هو مغلف الرئتين من قدام وورا كلها. فطبعا الحالة النفسية تؤثر بطريقة غير مباشرة في أن هي ممكن تقلل المناعة فتجيب التهابات، فتجيب التهاب للغشاء البلوري. مباشرة غالبا مش هتأثر قوي على الغشاء البلوري شخصيا، هي بطريقة غير مباشرة أن هي بتأثر على الرئة، فبالتالي الرئة بتلتهب، فبالتالي بيحصل الالتهاب بتاع غشاء البلوري ده بيبان.
وموضوع المية على الرئة دي بتيجي برضو من الحالة النفسية؟
المية على الرئة ليها أسباب كتير
النفسي
جداً.
بيبقى بيجي
الأثر النفسي برضو في المية على الرئة بتبقى بطريقة غير مباشرة، نفس الكلام لو في التهاب، لو أثرت على أمراض تانية في الجسم. يعني المية على الرئة عادة أسبابها لإما مشاكل في الرئة شخصيا أو مشاكل برا الرئة، مشاكل برا الرئة زي الأورام والكلى والكبد والقلب والكلام ده كله. جوه الرئه بيبقى مشاكل، ممكن نقص البروتينات، ممكن التهابات في الرئه نفسها. فالحاله النفسيه برضو بطريقه غير مباشره، لو عملت نقص مناعه فحصل التهاب ممكن يبقى فيه التهاب وميه في الغشاء البلوري، لو عملت مشاكل في القلب ممكن القلب يعمل حاجه اسمها ضيق في الشرايين، وضيق في الشرايين ده بيعمل احتقان في الرئه، الاحتقان في الرئه ده ممكن يؤدي الى وجود ميه في الغشاء البلوري اللي حوالين الرئتين.
في الغشاء البلوري يعني
الميه الرئه ليها وصفين.
ايوه وصف بالظبط، احنا محتاجين
في جوه الحويصات الهوائيه نفسها، ده اسمه احتقان رئوي، ده بسبب امراض القلب، امراض الكلى، او لو في مشكله في ضغط الشريان الرئوي. لكن الميه اللي حوالين الرئه اللي هو الناس بتقولها خاطئه اللي هي ميه على الرئه، لا دي بتبقى ميه في الغشاء اللي حوالين الرئه اللي هو غشاء البلوري. غشاء البلوري بيبقى زي ما قلنا طبقتين، فلما الطبقتين دولت يبتدي يكتر المية اللي جواهم، دي بنسميها مية أو انسكاب بلوري أو مياه في الغشاء البلوري. دي اللي هي سببها للالتهابات، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الكبد، الكلام ده كله.
طب دكتور، في سن محدد ما مثلا ممكن نبقى عارفين أنه هو أكثر عرضة انه يتصب بميه على الرئه او اقل عرضه او نوع، يعني اللي هو راجل او ست
على حسب الاسباب. يعني مثلا المدخنين بتبقى في السن الرجال اكبر شويه، بالنسبه للامراض بتاعه المناعيه والروماتيزم والكلام ده كله هي بتسبب ميه على الرئه برضو بتبقى في السيدات الميدل ايج، يعني اللي هم عشرينات والتلاتينات.
عشرينات صغيرين.
طبعا، ما هي ديت احنا دايما بنقول ايه امتى تيجي الميه، فبنقول السبب بتاعها ايه. السبب بتاعها هو اللي بيقول لنا احنا تيجي في انهي فئه عمريه. فلو التهابات مثلا، التهابات في اي عمر، بس طبعا بتبقى في الاطفال صغيرين قوي قوي المناعه لسه ما اتكونتش، او في الكبار قوي اللي هم الجيرياتريك بيشنتس اللي هم بيبقوا الشيخوخه بيبقى المناعه برضو قلت شويه. وفي النص طبعا ما بين دوت ودوت على حسب الريسك فاكتورز او علامات الخطوره، يعني مدخن عنده اي امراض مزمنه، عنده اي مشكله في الروماتيزم او المناعه او الكلام ده كله ممكن يؤدي الى حدوث الميه على الرئه.
طب وبالنسبه لانسداد الرئوي، الانسداد الرئوي
الانسداد الرئوي
ده بيحصل ايه بالظبط؟ يعني احنا محتاجين نعرف، احنا عارفين المصطلح بس اللي هو مش عارفين ايه اللي بيحصل.
بص هو زي من اسمه كده هو الرئه باختصار كده قوي بتسد. يعني ايه الرئه؟ عباره عن شعب هوائيه بتبتدي من اول القصبه الهوائيه، والقصبه الهوائيه بتتفرع لشعب هوائيه وحويصات هوائيه في الاخر. المشكله في الضيق المزمن في الشعب الهوائية او السد الرئوي، ده الاسمين المصطلحين بتوعهم، ان هو بيحصل ان الشعب الهوائية الجدار بتاعها بيتخن شوية. بيتخن شوية يعني المسافة اللي جوه اللي بيمشي فيها الهواء بتبتدي تقل، فيبتدي الانسان بدل ما بياخد نفس من قطر مثلا هنقول سنتي بقى بياخده من ملي. فبالتالي كأنك بالظبط اللي بنقوله للعيان انت بتتنفس من خرم ابرة. ده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة عوامل كتير جدا، اهمهم واشهرهم واخطرهم التدخين.
اوكي.
تاني حاجة بعض الورثة
بيجي نفسيته مش كويسة فبيدخن بالزبط. عشان يقول انا مخنوق ومش عارف ايه وعايز عشان انسى ولا عشان انفس عن نفسي.
هو للأسف التوتر او المدخن او كده ادخل في حلقة مفرغة شوية. يعني انا ممكن اتوتر فابتدي ادخن فابتدي صدري يتعب، فيبتدي بعد ما صدري يتعب ابتدي ادخل في توتر بسبب ان صدري تعبان، ابتدي ازود سجاير تاني ابتدي صدري يتعب اكتر. هي دي المشكلة الدايلما او المشكلة اللي ندخل فيها والحرقة المفرغة ندخل فيها مع المدخنين. ان المدخن ده بالذات مثال حي على ان التوتر ممكن هو اللي يعمل المرض، والمرض هو اللي ممكن يعمل التوتر، لان هو مرض مزمن وعلاجه صعب، لان هو اول علاج فيه ان انت لازم تبطل التدخين، وبعد كده هو ان احنا نعالج السجاير عملته، وعلاج السجاير عملته بعد فترة من الزمن بيبقى خلاص irreversible، يعني مش هينفع نرجعه تاني، غير هنرجع جزء نحاول قد ما نقدر ان احنا نخليه يتواكب مع اللايف ستايل او الحياه بتاعته الطبيعيه اللي بيعملها، يقدر يروح شغله كويس، يقدر يشتغل كويس، لكن مش هيرجع للحاجات القديمه. مثلا مش عارف يعمل الرياضه بتاعته كويسه غير مع شويه تاهيل رئوي او ريهابليتيشن او الكلام ده كله.
بعد الاقلاع عن التدخين الرئه بترجع بنفس الجوده بتاعتها زي الاول؟
على حسب احنا وصلنا لغايه فين. احنا مبدئيا لما بنيجي ناخد قرار الاقلاع عن التدخين لازم نفهم المريض انت لما هتقلع عن التدخين ايه اللي هيحصل، وهنعمل بروجرام ايه لإعادة التأهيل الرئوي، وانت هتوصل لايه، عشان برضو ولا احنا العيان يبقى فاكر ان انت خلاص كأنك ما دخنتش قبل كده. ما انت ما ينفعش برضو انت هتجيلي بعد 20 سنة قعدت تدخن كل يوم علبة وعلبتين وثلاث علب وتقول لي انا محتاج ارجع زي الاول، هو ده مش هيحصل. لكن اللي هيحصل ان انت رئتك هترجع تشتغل فانكشن كويس وهتشتغل باللي انت محتاجه في حياتك، مع شوية تأهيل رئوي زيادة انا ممكن اوصلك انك انت تعيش زي قريب من الانسان الطبيعي. بس برضو ده على حسب انت جيت لي في انهي مرحلة، انت بتدخن قد ايه، قعدت تدخن كام سنة، ايه الاصابات اللي حصلت في الرئتين اللي ممكن هنرجعها، ولا هتبقى خلاص الموضوع مش هيرجع بالكامل.
يعني ايه بعد ما مش هيرجع بالكامل؟ يعني ممكن يعني تكون الرئة فيها تضرر مش هيرجع
بالظبط. الشعب الهوائية وصلت لدرجة ان خلاص حصل تليفات في جدار الشعب نفسها، فانا التليفات مش هينفع نرجعها، بس نقدر نوسع الشعب قدر المستطاع. بس مش هترجع نفس الوسع بتاع الانسان الطبيعي اللي ما دخنش قبل كده او لمعرض بس للتلوثات. انت خلي بالك برضو هو مشكله المدخن مش في التدخين بس، انت بتدخن وفي نفس الوقت عندك ملوثات حواليك وعندك عوامل زي التوتر وي حاجات كتير قوي انت بتزودها بان انت بتدخل عليها عامل اضافي بايديك انت اللي متحكم فيه وانت السبب فيه ان انت بتدخل.
طب
التدخين.
الحالة النفسية بعد ما بيقلع عن التدخين بيبقى المدخن بيبقى عصبي جدا.
جدا بالظبط.
فاللي هو دي ما بتأثرش على العلاج يعني.
هي بتأثر العصبية طبعا العصبية. بتأثر على العلاج، بتأثر على ان هو يقدر اصلا يبطل ولا لا. عشان كده احنا دايما في علاجنا في الاقلاع عن التدخين لازم بيبقى بنديله حاجات تحسن الصدر، دي نمرة واحد، فهو يحس ان صدره احسن. نمرة اتنين بنديله حاجة بديل للنيكوتين اللي هو كان بياخده، فبالتالي الادمان اللي هو كان فيه يبتدي يقل شوية، لان هو جزء كبير جدا من العصبية اللي بتظهر بعديها او دي يمكن 90% منها بسبب ان هو بيحاول يقلع عن حاجة هو تعود عليها. النيكوتين في جسمه بيبتدي يحاول يخليه لا انا عايز اشرب انا مش قادر، زي المدمن بالظبط. فبالتالي انا بديله جرعه من النيكوتين، بس نيكوتين صافي ما فيهوش اي حاجه خالص، شوائب اللي هي اصلا بتعمل المشاكل، اللي هي في السيجاره بتعمل المشاكل للاطران والكلام ده كله. فبديله نيكوتين صافي خالص في صوره بخاخه او في صوره باتش او في صوره حاجه يمضخها. ده بتاثر ان هو بتديله جرعات بيبتدي نقللها واحده واحده، فانا بالتالي شلت قصه الادمان منها. حاجه تانية ابتدي العصبيه، هبتدي اديله حاجات مهدئات بسيطه، حاجات تحسن المود فقط، مش مضادات الاكتئابات وحاجات قويه لا، نبتدي بحاجات خفيفه تقلل شويه تحسن المود، فبالتالي يصحى الصبح مش متضايق، يصحى الصبح الدنيا مش واقفه على السيجاره، وبياخد معاها في نفس الوقت الحاجات اللي بتحسن الشعب الهوائيه، فبيبتدي نفسه يتحسن، ومن ناحيه موده مش وحش، الدنيا معقوله، ومن ناحيه النيكوتين في جسمه ما قلش مره واحده، فخلاني يبقى في اعراض انسحاب قويه.
اوكي دكتور احمد، نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
اوكي.
دخلك يا طير الورواح ارحلك من صوب المشوار، سلم لي على حبايب وخبرني بحال شو صار.
يا طير الورواح رحلك من صوب المشوار، سلم لي على حبايب وخبرني بحال شو صار.
عتلاني الشمس المن
رجعنا بعد الفصل وبنكمل كلامنا مع دكتور أحمد عزت استشاري الأمراض الصدرية والحساسية. دكتور، احنا في مصر أغلب الناس في المواسم بيبقى عندها حساسية،
تمام،
والربيع والموضوع ده، الحساسية بتزيد مع الحالة النفسية
جدا
حتى لو مش في الموسم بتاعها، يعني مش في تغير بزاعت. الفصول احنا في العادي الناس كلها بتبقى الحساسية في الربيع والخريف عشان الشتاء والدنيا داخلة، فخلاص الناس بيبقى عندها برد في الخريف، والربيع بقى جيوب أنفية والحساسية وحساسية الصدر. فممكن نعرف الحالة النفسية بتأثر على الموضوع ده أو بتزوده إزاي، حتى لو في الصيف أو في الشتاء مش في الموسم بتاعه؟
بصي، الحالة النفسية بتأثر جدا طبعا، أبطو إن هي بتأثر إن العيان بيبقى في دخلة الموسم هو ما عندوش حاجة خالص وما فيش أي انتكاسة ولا حاجة، وهو خايف إن يحصل القصة ديت، فبالتالي بتجيله فعلا النوبة أو بتجيله الانتكاسة أو بتجيله الالتهاب اللي موجود اللي بيأثر على الربو الشعبي عنده أو الحساسية بتاعته. في خلال الصيف طبعا كله بيحصل حالات نفسية مختلفة، فممكن تأثر عليه ان هو بيقلل مناعته، فبالتالي بيحصل انتكاسة. الانتكاسة ديت بتخلي الالتهاب يزيد، فبالتالي الشعبة اللي هي تقفل اكتر فالحساسية تزيد. ناس كتير جدا بيجي لهم الكلام دوت اكتر مع الحالة النفسية اكتر من المواسم، حتى الموسم هو في الاخر هو داخل عليه وعارف ان ده اللي هيحصل وواخد باله وكل حاجة، فطبعا بيبقى وانتي مستعدة للقصة غير خالص لما تجيلك القصة فجأة او تجيلك في وقت انتي مش هو دوت اللي انتي متعودة عليه. فطبعا حتى الكلام اللي بيحصل دوت بالذات من الحالة النفسية في الصيف بيبقى اكتر كتير جدا، وبيأثر على المريض اكتر جدا من الطبيعي بتاع الشتاء اللي هو بيحصل وهو واخد باله منه، واحنا اوريدي بنبقى مدين له حاجات، العين المزمن بتاعنا بنبقى مدين له حاجات تخليه في وقاية قدر المستطاع في خلال الشتاء وفي خلال المواسم عشان يعرف يعدي بيها كويس.
دي اللي هي ممكن تكون حبوب وكبسولات وحاجات كده ولا حقن؟
في كبسولات، في مصل، الحاجات دي كلها بتخلي هو جاهز ومستعد، زي بالظبط ما يبقى عندك جيش، الجيش دوت انت مخليه مستعد عشان يستقبل حاجة معينة، زي مثلا هنقول زي مصل الانفلونزا. مصل الانفلونزا اللي بيعمله ان هو بيديك جرعة خفيفة قوي من الفيروس نفسه، فبالتالي انا ببقى مستعد لمواجهة الفيروس ده او ما شابهه، فعشان كده انا ببقى الدنيا عندي سهل ان انا اعرف اتعامل معاه، فلا اما ما يجيش الدور خالص لا اما الدور هيجي خفيف جدا.
طيب نرجع تاني لاثر الحاله النفسيه، واحنا اتكلمنا عن بعض الامراض، ولكن ايه الامراض الغير شائعه اللي ممكن تصيب الرئه؟ يعني احنا قلنا الحاجات اللي احنا بنسمعها متعرف عليها، بس في حاجات ممكن احنا ما نعرفهاش؟
طبعا في حاجات كتير جدا
او غير منتشره.
الحاجات الرئيسيه اللي ليها علاقه بالضغط، يعني ايه؟ يعني مثلا مع الحالات النفسيه او القلق او التوتر الجامد او الخوف بيبتدي يزيد الضغط جامد جدا في الجسم. الضغط دوت ممكن ياثر ان هو بيحصل ارتجاع شويه من الدم من القلب على الرئه، فيحصل احتقان في الرئه جامد، فيحصل نقص في الاكسجين ويحصل اغماءات في بعض الاحيان. تاني حاجة ممكن يحصل حاجة اسمها ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، ده في حد ذاته يعمل نقص في الأكسجين، نهيجان مستمر، زائد نقص المناعة نفسه اللي بيعمله الحالة النفسية بتأثر على الرئة، ان هو يجيلك بقى التهابات مش مشاع دلوقتي، زي مثلا الدرن. ناس كتير جدا فاكرة ان الدرن انتهى في مصر او في العالم، لا، هو الدرن بالعكس في العالم ابتدى يزيد، وفي مصر احنا مسيطرين عليه وكل حاجه، بس في حالات. ليه بيحصل؟ عشان احنا اوريدي بيبقى عندنا المرض ده موجود من زمان، زي ما تقولي احنا كنا اماكن متوطنه قبل كده اهوت، فبالتالي كلنا عندنا جزء منه موجود في جسمنا،
في الجين.
لا مش في الجين، هو في الجسم نفسه، فبالتالي هو لو حصل
مش الوراثه،
لا مش الوراثه خالص، هو ده علاقه انت تعرضتي له ولا لا. فغالبا احنا عشان بلاد متوطنة فيها كان فيها الدرن زمان، فأغلبنا اتعرض له وإحنا صغيرين، فبالتالي المناعة عندي متعرفة عليه وموجود عندي في الرئة، غالبا هيبقى فيه جزء منه موجود أو في الرئة، ما بيعملش حاجة، ما بيفوش أي مشكلة، بس لو المناعة وقعت فجأة أو مرة واحدة أو وقعت قوي، لا بتظهر أعراضه كأنك عندك درن بالظبط، وتاخد علاج الدرن والكلام ده كله. فطبعا ده بيأثر جدا الحالة النفسية في الحالات ديت. ممكن كمان تأثر على الحاجات العامة بقى بتاعتنا، يعني أنا لو مريض عندي ربو شعبي عادي أو حساسية صدرية، لو الحالة النفسية بتاعتي سائت قوي هدخل في حاجة اسمها نوبات ربوية. نوبات ربوية ديت مشكلتها ان هي علاجها صعب جدا، لازم تخشي المستشفى، لازم تاخدي حاجات عن طريق الوريد، ممكن تتحجزي في الرعاية وتحطي على جهاز تنفس صناعي، قصة صعبة جدا على مريض كان آخره بياخد بخاخة مش أكتر من كده.
اوكي، نوبة دي ممكن تصيبه بعد موقف
بعد
معين،
بعد حزن شديد، بعد فقد حد غالي عليه. كل حاجة من الحاجات دي طبعا تأثر عليه جدا، يدخل في حاجة زي كده.
وبعد كده النوبة دي ممكن تتكرر ولا بعد علاجها فخلاص بيرجع لحالته الأولانية؟
لو تعالج، وخد لا بالذات الربو الشعبي علاجه بيبقى احسن شويه من الضيق الشعب الهوائيه او السد الرئوي، لان هو مشكلته في الضيق بس بتاع الشعب. الشعب نفسها من جوه الجدار بتاعها ما فيهوش مشكله التخانه او الالتهاب بتاع الضيق المزمن بتاع الشعب الهوائيه. عشان كده اول ما بياخد العلاج لو مشي عليه المينتنس ثيرابي بتاعه او العلاج الطبيعي اللي هو ماشي عليه اللي هي البخاخات بتاعته، بترجع الشعب الهوائيه بتاعته كانها طبيعيه تماما، كانه انسان طبيعي من غير اي مشكله خالص. بس طبعا لو حصل الكلام ده تاني هيدخل في نفس النوبه تاني.
طيب دكتور، خلينا نتكلم بقى على نمط الحياه والناس لايف ستايل بتاعها سريع والدنيا يعني اللي هو ما بيرتاحش ما بينامش بيدخن. احنا اتكلمنا عن التدخين، ولكن اللي هو بقى انواع التدخين كمان كترت وزادت وتغيرت، فموضوع بقى ايه اثر الحياه اللي هو لايف ستايل بيأثر على الرئه ازاي؟
اللايف ستايل بتاع السريع طبعا عموما بيخلي الرئه دايما في حاله نهجان مستمر. انا دايما زي القلب كده ما هو شغال 24 ساعه، الرئه شغاله برضو زيه، بس انت المشكله لما بتعملي مجهود اكبر او بتبتدي يبقى في ستريس على طول او يبقى في دايما انا بجري من هنا ورايح هنا ورايح هنا، الرئتين مش متعوده على الكلام دوت، خصوصا لو الانسان مش رياضي. انا برضو بنصح المرضى كلهم اللي بيقولي انت لازم اللياقه بتاعتك تبقى كويسه. مش هينفع انا ابقى بشتكي دايما انا مثلا مش عارف اطلع السلم وانا في الاخر ما بمشيش خطوتين. طب ما انا الاول اظبط لياقتي واتحرك اروح الجيم او حتى امشي في الشارع. انا مش لازم اقول لهم دايما مش لازم تربط نفسك بحاجه انت ممكن ما تعملهاش زي الجيم او خلافه او النادي او كده، لا امشي في الشارع، امشي في اليوم نص ساعه، امشي في اليوم ساعه، حسن لياقتك. اللياقه دي في حد ذاتها هتخلي الرئتين تفتح. ده بالظبط احد الحاجات اللي بنعملها في التاهيل الرئوي.
بس احيانا يا دكتور يعني بنلاقي ناس بتتبع الرياضه وملتزمه جدا ومخليها جزء من حياتها،
تمام،
ويخرج من الجيم يشرب سجاير.
بالظبط، وده غلط جدا جدا جدا.
ده
فاحنا لازم نقول برضو ان انت عشان
ده بيأثر على الرئه اكتر
جدا طبعا،
لانه
انت بتبقى الشعب الهوائية بتبقى مفتوحة تماما، الرئتين بتبقى جاهزة لتلقي اي حاجة. لازم تاخد نفس عميق ونسترخي وناخد نفس في حتة كويسة ما فيهاش تدخين ما فيهاش اي تلوثات عشان نعرف نستفيد باللي احنا عملناه دوت. لكن انت هتدخن بعديها هتملى الرئتين كلها من دخان السجائر، هتملى الرئتين كلها بطريقة اعمق كمان. مش هينفع، هتقلل لياقتك اكتر، هتخلي ضيق الشعب الهوائية هيزيد، هتبتدي تكح اكتر، الكحة ديت هتضايق جدا كل الاحبال الصوتية بقى والشعب الهوائية والقصبة الهوائية، كل دوت هيتضايق معاك. طب احنا ليه نعمل في نفسنا كده؟ غير ان هي اوريدي هتأثر على حاجات تانية، هتأثر على الجيوب الانفية، هتأثر على المعدة، هيحصل لك ارتجاع، قصص كتير جدا هتحصل بسبب التدخين اللي انت بتعمله دوت، مش هيأثر على الصدر بس. يعني برضو العين بيجي لي يقول لي انا صدري تعبان. طب ما صدرك تعبان بسبب حاجات تانية كمان غير الصدر شخصيا. التدخين عمل لي ارتجاع في المريء، تعب صدري، تدخين زود لي جيوب الانفية، نزل افرازات على صدري. طب ما انت لازم تاخد بالك من الحتة دي.
طيب دكتور، ازاي نخلي الاطفال يتعلموا يتنفسوا تنفس سليم؟ المراهقين ممكن يقعدوا بطريقه غلط فمش عارف ياخد نفسه كامل،
تمام.
فاحنا ايه التعليمات البسيطه اللي احنا ممكن نقول يعني نخليها تبقى جزء من حياه الاطفال والمراهقين؟
اول حاجه نبتدي ان احنا لازم يكون في رياضه، ورياضه تبقى مستديمه.
يعني ايه افضل رياضه في
عشان افضل رياضه للصدر عموما؟ هي السباحه.
سباحة.
دي افضل حاجه طبعا جدا جدا جدا، واسوأ حاجه اللي هي ممكن تضايق الصدر قوي بالذات لو انت عندك حساسيه او كده هي كره القدم للاسف.
فعلا
دي بتحتاج تنفس كتير قوي وبتحتاج يعني الصدر اللي بيديها اكتر ما هي بتدي للصدر. فعشان كده هو بنقول ان احنا السباحه احسن حاجه اللي عنده امراض صدريه او اللي عنده حساسيه. انا جالي ناس كتير جدا بعد ما راحوا السباحه وعملوا حاجات كتير الحساسيه تقريبا راحت خالص او بقت الاعتماد على بخاخه عند اللزوم كل فين وفين. فالدنيا دي كويسه جدا بالنسبه بالذات للرياضه. بالنسبه للحياه العامه احنا لازم يكون في يومنا الاكل يبقى طبعا اكل هيلسي صحي. الاكل يبقى مواعيده زي زمان اللي هو فطار وغدا وعشاء، العشاء يبقى خفيف، الغدا يبقى وجبه سخنه، يبقى فيه مشروبات دافيه طول اليوم قدر المستطاع. احنا المشكله ان احنا دايما
عشان الشتاء كمان
طبعا الشتاء والصيف مفروض، بس طبعا الشتاء اكتر كمان لان الشتاء هيحمسك اكتر انت تشربي سوائل كتير. الشعب الهوائيه محتاجه جدا السوائل تبقى تدخل عشان هي بتخلي البلغم حتى يخرج بسهولة، أي إفرازات في الصدر تخرج بسهولة، مش محتاجة أن تكون حجامت، مش محتاجة تكونيها وتقعد كتير جوه فيها مشكلة.
دكتور أحمد عزت بشكرك جدا، كان معايا ضيفي دكتور أحمد عزت استشاري أمراض الصدرية والحساسية، نورتني.
ده نورك وشكرا جدا، أنا مبسوط أن استضفتوني النهاردة.
اهتموا بصحتكم النفسية زي صحتكم الجسدية. كانت معاكم علا الدسوقي، سلام.